أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إنه في قطر جغرافي مهم جدا ويمثل استراتيجية عالمية ليس فقط للعالم الإسلامي وإنما لكل بلدان العالم. تكرر اسم الصومال على مدى 30 عاما مضت. كثيرون هم الذين تحدثوا عن الصومال من المنظمات ومن الأفراد، من السياسيين ومن غيرهم، وحتى من داخل الشعب الصومالي. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن الصومال بين الآلام والآمال. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ محمد إدريس أحمد. مرحبا بك معنا فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
أبدأ هذه الحلقة بالتعريف بضيفنا في هذه الحلقة. هو حاصل على البكالوريوس في الشريعة من الجامعة الإسلامية الأمريكية، إمام وخطيب مسجد السنة في أطلانتا سابقا، وأيضا إمام وخطيب مسجد ابن تيمية في أوهايو بأمريكا سابقا، داعية متجول وسط الجاليات الصومالية في أمريكا وأوروبا وإفريقيا. ساهم في بناء العديد من المراكز الإسلامية في الغرب وإفريقيا، وكان في فترة سابقة رئيسا لها. شارك في عشرات المؤتمرات الصومالية. من نتاجه الثقافي والفكري الإيجاز في سيرة ابن باز رحمه الله، نحن والحبشة، الصومال بين الحكومات الجائرة والحروب الأهلية، التجربة الماليزية من حيث التقدم التكنولوجي وغيره، عجائب الصدقات، وأيضا هو محرر الفكر الإسلامي في جريدة الندوة عام 1417 للهجرة. له العديد من المقالات في الصحف والمجلات في المملكة العربية السعودية وعلى امتداد الوطن العربي وغيره. مرحبا بك معنا فضيلة الشيخ مرة أخرى.
بارك الله فيك.
قدمت مقدمة حول الصومال، وهذا الكتاب الذي بين يدي، الحصاد المر، تجربة الصومال بين الحكومة الجائرة والحرب الأهلية، ربما إلى حد كبير يلخص هذه المأساة والمشكلة التي نتحدث عنها وعن تاريخ الصومال الذي إن صح التعبير نشأنا وولدنا، أنا على أقل تقدير وكثيرون هم الذين يشعرون نفس الشعور، أن الصومال بلد تنتهبه الكثير من الحروب في مدى السنوات الماضية. أعيد المشاهدين بإذن الله تعالى أن يخرجوا من هذه الحلقة باستطلاع كامل وبوضوح عن الصومال. أدع الوقت المقبل لك للحديث عن الصومال. ما هي الصومال ولماذا هذه الضجة التي أحدثتها الصومال في العالم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أحييك أيها الأخ محمد، جزاك الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
وأحيي المشاهدين جميعا، وأحيي قناة المجد، ونشكرها على إتاحة هذه الفرصة لنتحدث إلى المشاهدين الكرام عن الصومال، مالها و آلامها الحالية والقريبة. طبعا جيلك والجيل القريب منك أيضا، الصوماليين قد لا يعرفون تاريخ الصومال، ولذلك سأعود بضع دقائق إلى الوراء، إلى الخلف. ماذا كانت الصومال وكيف كانت دولة مستقرة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كما قال الله تبارك وتعالى في آيات عن بعض الأمم والقرى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. الصومال بلد مسلم عريق في الإسلام، وبعض الكتاب يقولون أن الإسلام وصل إليه قبل أن يصل إلى بعض أجزاء الجزيرة في هجرة المسلمين الأولى. الصومال بلد كبير، بلد عربي مسلم، الإسلام فيه عريق، شعبه كله مسلمون فالحمد لله تبارك وتعالى، ليس فيها أقليات غير إسلامية، وكذلك شعبه كله على مذهب السني، وكلهم على مذهب الإمام الشافعي جميعا، يعني فيه جميع عناصر الواحدة، يتكلم باللغة واحدة وكله من جنس واحد. كذلك الصومال عندها موارد طبيعية وبلد غني يعني بالموارد وبالثروات المختلفة، يتمتع بأطول ساحل في إفريقيا، 3300 كيلومتر من الساحل على المحيط الهندي وعلى مدخل البحر الأحمر في خليج عدن. فيها ثروة سمكية على امتداد هذه السواحل. كانت هناك أيام إن كانت دولة صومالية كانت هناك مصانع للأسماك موجودة أكثر من 5 مصانع على امتداد هذه هذا الساحل. كذلك كانت صومال يعني ثاني أكبر جيش في أفريقيا بعد مصر. كانت يعني تتمتع بجيش قوي له هيبة في أفريقيا. ويذكر ربما كثير من المشاهدين أن الصومال كانت لها حضور قوي جدا في الساحة السياسية الإفريقية، وكذلك كانت عضوا نشطا ودارسا في المحيط العربي والإسلامي كدولة. كذلك الصومال كانت من البلدان التي تقدمت في التعليم، يعني من كثير من الدول التي الآن موجودة في العالم العربي والعالم الإسلامي. ربما تذكر أنا وجيلي مثلا عام 1965 أنا انتصبت إلى الابتدائي. ربما في بعض البلدان العربية التي تتمتع الآن بكثير من هذا لم يكن يوجد فيها ولا مدرسة واحدة، ولكني كنت أجد المدرسة الابتدائية في قرية النائية التي تبعد عن العاصمة أكثر من 2500 كيلومتر. وكنا أيضا نحظى بالرعاية الصحية والرعاية التعليمية والكتب المجانية، وكان التعليم حتى الجامعة مجانا. كان هناك ما يقرب من 500,000 طالب في المرحلة المتوسطة والمرحلة الابتدائية. كان هناك أكثر من 16,000 قبل أن تسقط الحكومة في الجامعة الوطنية الصومالية وحدها، غير المعاهد الأخرى والكليات الفنية والكليات العلمية. كان الصومال فيها أكثر من 3,000 في ذلك الوقت عندما سقطت الحكومة، أكثر من 3,000 مبتعث إلى الخارج في مختلف التخصصات في الطب والهندسة والعسكرية وغيرها. كانت الصومال تتمتع بأرض خصبة فيها نهران يجريان، نهر جوبا ونهر شبيل، بلد غني جدا. وكذلك فيها حوالي 8,100,000 أراضي هكتار أراضي خصبة صالحة للزراعة، يعني غير بعيدة عن، لا نتكلم عن الأراضي البعيدة عن الـ عن الـ عن الأنهار، بينما نتحدث عن بين النهرين وضواح وضفاف النهر. هذه يستقل منها الآن أقل من 50,000 هكتار فقط من بين 8,100,000 هكتار. تستطيع أن تطعم حسب يعني إحصاءات منظمة الفاو منظمة الأغذية العالمية على هذه الأراضي بين النهرين تستطيع أن تطعم أكثر من 130,000,000 نسمة، بينما شعب الصومال لا يتجاوز 10 مليون. لو استقلت 10% فقط من أراضيها الخصبة لشبعت وشبع من حولها من الناس. هذه من الثروة. أيضا لعلك تعجب إن قلت لك أن فيها أكثر ثروة حيوانية ربما في يعني في العالم. قطعا بالنسبة للإبل فيها أكبر رؤوس إبل في العالم على الإطلاق، فيها نحو 6,000,000 رأس من الإبل
كأعداد قطعان.
فيها 12,000,000 رأس من الغنم، وأنت تعرف أنها تصدر الخليج وغيرها من الدول العربية، أنها مصدر كبير للثروة الحيوانية ابتداء من مصر إلى الدول الخليجية. 12,000,000 رأس قطعا من الغنم، أكثر من 5,000,000 رأس من البقر. كذلك الصومال كانت دولة حديثة تقدمت، وهي الآن رجعت أكثر من 30 سنة إلى الخلف. يعني مثلا لو قلت لك أن الخطوط الجوية قبل أن توجد في كثير من الدول العربية كانت فيها خطوط جوية تسير رحلات إلى مختلف القرى والمدن.
شخصيتها الاعتبارية تبع الحكومة الصومالية.
تبع الحكومة الصومالية الخطوط الجوية الصومالية. وأنا نفسي التي أكلمك عام 1972، يعني قبل 36 سنة أو 37 سنة، ركبت الطيارة من قريتي في الصومال على الخطوط الجوية وبشكل منظم وفيها تذاكر وفيها نظام. و
قبل يعني أنا السيارات في بعض البلدان،
قبل أن توفر السيارات في بعض البلدان ربما الناس فقط يعرفون الصومال الآن لاجئين وناس يعني مرحلين ويموتون في البحار ويتقاتلونها. أيضا كذلك كان فيها أنظمة حديثة بالنسبة للبنوك، بالنسبة للبريد. يعني مثلا كنا نستلم البريد، الرسالة التي تأتي من أوروبا نستلمها في قريتنا، الرسالة البريدية تصل إلى بيتنا في القرية. يعني ماذا أذكر لك وأختم بهذا، أن الصومال قبل أن يعني تسقط هذه الحكومة كان هناك من المشاريع الكبيرة التي نفذتها والتي تعجب منها العالم مشروع محو الأمية. كانت عام 1905 وأنا كنت من الطلاب الذين اشتركوا في ذلك ضمن الطلاب المدارس المتوسطة في ذلك الوقت. يعني مشروع محو الأمية كان مشروع كبير قامت به الدولة الصومالية في ذلك الوقت لكي تخرج الأمية من شعبها. الأمم المتحدة قالت أن هذا سيكلفكم كثيرا لأنه عندنا نسبة القراءة والكتابة 5% فقط في ذلك الوقت بداية السبعينات. ف يعني قررت الحكومة أنها تدخل هذا المشروع بكل ما تملك من قوة. والسنة الدراسية أعطت إجازة للمدارس كلها عموم المدارس وكذلك المدرسين، ويذهبون متطوعين إلى القرى والبوادي لكي يدرسوا ويعملوا
مشروع شعبي كامل.
مشروع شعبي كامل، والحكومة فقط توفر الوسائل. فقفزت نسبة القراءة والكتابة من 5% إلى 27% في نهاية السنة.
هذا في ظل حكومة من؟
هذا في ظل حكومة آخر حكومة، حكومة زياد بري.
دعنا نتحدث، ذكرت من ضمن النقاط أنه الصومال كان يمتلك ثاني أقوى جيش في أفريقيا. ما هي الدلالات على ذلك؟ ربما يستغل كثيرين أن تكون الصومال تمتلك هذه القوة.
أنا أعيد هذا مثلا، الصومال دخلت في حروب متعددة مع جارتها التي كانت بينها وبينها عداوة يعني تقليدية وعداوة دينية ومتعصلة وتستولي على تحتل على أراضي صومالية وهي إثيوبيا. وحصلت حربان كبيران، حرب 64 عام 1964 بعد أن استقلت الصومال بأربع سنوات وهي كانت دولة فتية صغيرة، دخلت مع دولة عجوز يعني كانت تتمتع بأقوى جيش في إفريقيا، ومع ذلك ما استطاعت أن تتجاوز ولا خطوة واحدة إلى الأراضي الصومالية. حرب 77 الصومال كادت أن تسيطر على عاصمة إثيوبيا أديس أبابا، وصلت إلى مشارف أديس أبابا في خلال أيام. الجيش الصومالي وصل مما أذهل العالم، وما زال حتى الآن تكتيكاته العسكرية تدرس في الكليات العالمية العسكرية. هذا ما شهد به وزير الدفاع، وما زال حيا موجودا لاجئا سياسيا الآن في أمريكا، الجنرال محمد علي سمنتر، قال كلمته المشهورة عبر الإعلام، قال: يكفي الجيش الصومالي فخرا أنه جعل جيش إثيوبيا العجوز الذي كان يسمى أسد إفريقيا أنه حوله إلى بسة إفريقيا.
في ظل هذه الأحاديث الجميلة التي ذكرتها والتاريخ المشرق للصومال خلال 30 سنة، أو دعنا نقترب قليلا 20 إلى 18 سنة، انقلب الحال. ما هو الواقع الآن مقارنة بما كان سابقا؟
حديث مؤلم، وهو الجزء الآلام الذي ذكرناه في عنواننا وقلنا أن الصومال بين الآمال التي نتأملها الآن وبين الآلام، وهذا جزء مؤلم حقيقة، وهي مدة 19 عاما عاشتها الصومال أسوأ كارثة إنسانية مرت ربما على تاريخ الحديث في العالم. ليس هذا كلامي ولكنه كلام المراقبين وكلام المنظمات الدولية منذ بداية عام 1991 عندما سقطت الحكومة الصومالية. وبغض النظر عن التدخلات الخارجية، أسباب سقوط الدولة الصومالية وكيانها كان مع الأسف الشديد بأيدي الصوماليين، وربما نحن نعاقب بسبب ذلك. يعني الصوماليون هم الذين أسقطوا كيانهم، وهم الذين أسقطوا دولتهم بسبب تفرقهم وبسبب تقاتلهم الداخلي وبسبب استخدام بعضهم أو استعانة بعضهم بعدوهم التقليدي إثيوبيا حتى تسقط الدولة الصومالية التي كانت قائمة في ذلك الوقت. فانطلقت الجبهات المسلحة كلها من إثيوبيا لكي تكون معاول هدم للدولة الصومالية، وكأنها تعارض. يعني هم كانوا يقولون يتذرعون أنهم يعارضون زياد بري. طيب، تعارضون زياد بري، ولكن هل المعارضة لنظام الحكم داخليا فيما بين شعب الواحد تبرر أن تهدم الدولة كلها على رؤوسها على 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 أهلها؟ لا يبرر ذلك. فالصوماليون هم الذين قاموا بذلك واستخدمتهم إثيوبيا، ولذلك قام وقال الرئيس الدولة الإثيوبية في ذلك الوقت من مجلسه حيلة مريم عندما سقطت الدولة الصومالية، قال: إنني قدمت أكبر خدمة لإثيوبيا لأنني أسقطت عدوها التقليدي الدولة الصومالية. فماذا حدث بعد ذلك؟ الناس كانوا يشكون من دكتاتورية زياد بري، من شيوعيته، من نظامه الاستبدادي، وهذا كله كان موجودا. نعم، كان هناك شيوعية، كان هناك استبداد، كان هناك ظلم، كان هناك قتل لكثير من الناس، كان هناك استبداد وكانت مظالم كثيرة، ولكن ما جاء بعد زياد بري كان أدهى وأمر. وهذا هو الدرس التاريخي وهو درس العلم لكل الأمم والشعوب التي تريد أن تستفيد من التاريخ، أي أن هذا النظام القائم بكل مساوئه لا يساوي الفوضى التي تحدث إذا سقط هذا النظام وسقط الجمل وكثرت السكاكين. ما حدث بعد ذلك كان أدهى وأمر. لو قلت لك مثلا كنبذة صغيرة، في أول سنة بعد سقوط النظام قتل ما لا يقل عن 300,000 من الصوماليين في سنة واحدة، ولجأ إلى الدول المجاورة واحتشد في على الحدود أكثر من 1,000,000 شخص، وهم الذين الآن مبعثرين في جميع أنحاء العالم من أمريكا إلى أستراليا إلى ما بينهما. كذلك كما ذكرت لك انهارت جميع بناء التحتية في البلد. الآن أنتم تسمعون عن مقديشو، ماذا هو قائم في مقديشو؟ مقديشو مجرد اسم الآن. مقديشو كانت من أجمل العواصم في إفريقيا من حيث النظافة، من حيث الصحة، من حيث النظام، من حيث المباني، من حيث المعمار، هي الآن مدينة أشباح بكل معنى الكلمة، مدينة أشباح، وأنتم تنظرون إلى الصور أمامكم. كذلك في مقديشو وحدها يوجد أكثر من 65,000 معوق مقطوع الأطراف الرجلين بسبب الحروب،
نتيجة الحروب
في مقديشو فقط 65,000. نسبة الطلاب الذين يجدون التعليم إلى ماذا صارت بعد أن كانت هناك 500,000 طالب يعني تؤويهم الحكومة، 10% فقط من الطلاب الذين يصلون إلى سن التعليم هم الذين الآن يجدون التعليم الأهلي، 10% فقط. 90% هم وقود للمعارك والحروب والميليشيات لا يجدون
بسبب الجهل طبعا.
بسبب الجهل، بسبب عدم وجود منذ 20 عام.
وهذا سمته بعض الصور تعرض على الشاشة الآن للواقع داخل
وهذا هو واقع. هذه مقدشو، هذه كانت من أجمل المدن التي يعني تفخر بها أفريقيا. أيضا يا أخي شرد خلال 4 أيام فقط من التدخل الإثيوبي 1,400,000 شخص، هذا بشهادة المنظمات، 40 منظمة أصدرت غربية أصدرت بيانها في هذا الصدد. كذلك انهارت جميع الطرق، الأمن كله يخاف. يعني ماذا ما هي أكبر نعمة يعني أو أكبر نعمة يتمتع بها الإنسان بعد الإيمان في هذه الدنيا؟ هي نعمة الأمن ونعمة المعيشة، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. أصلاً فقد الاثنين، فقد الأمن وفقد المعيشة والاستقرار، وأصبح الشعب الصومالي الغني يموت من الجوع بينما عنده وتحت أرضه كل هذه ثروات بسبب الفوضى وبسبب عدم وجود النظام وعدم وجود الرابط. كذلك الصومال الآن في ظل عدم الدولة والفوضى يأكل الطعام الفاسد، كل الأطعمة يعني فسدت المنظومة الاجتماعية تماما. من يضبط التجار؟ من يحاسبهم؟ هم يأتون بالرز الفاسد والأطعمة الفاسدة والحليب الفاسد والأدوية الفاسدة التي انتهت صلاحيتها أو التي لا تصلح لاستهلاك الآدمي أصلا. هناك مقابر تسمى مقابر فلان أو الطبيب الفلان، ليس طبيبا، من يحاسب؟ من يقول؟ يأتي لك بشهادة مزورة ويفتح عيادة ويقتل في الناس ويذبح فيهم. وهناك نكتة يذكرونها، أحدهم يعني أخذت إليه طفلة يعني كانت عندها يعني جرح بسبب هذه المدافع، فقال إنه سيعمل عملية جراحية ويبقر بطنها، وفتح البطن، ثم بعد أن فتح قال نسينا آلة الخياطة في الدولاب وماتت البنت. هناك طبيب ينسى آلة خياطة الجرح في الدولاب متى، ونسينا المفاتيح ربما في البيت. هذا ما يحدث من المأساة الآن الصوماليون
بعد أن كانت دولة منظمة،
بعد أن كان الطلاب يذهبون إلى مدارسهم آمنين، بعد أن كان الناس يأمنون في بيوتهم، ليس هناك شغل. في 3 أو 4 سنوات الماضية فقط 1,200 شخص من المثقفين الضباط أهل العلم العلماء الإعلاميين كلهم اغتيلوا وقتلوا أمام بيوتهم أو في الأسواق ولا يدري أحد من قتلهم. يعني إنهاء الكفاءات من هذا الشعب، تصفيتهم في ظل الفوضى وفي ظل بروز السلاح، ليس هناك الرابط. فإذا ألا يحق لنا في ذلك عندما تأتي مثل هذه الظروف أن نقول ما هو أدهى أمر الآن في هذه الأيام؟ الآن أمس دفن أكثر من 20 شخص لأنهم ماتوا في الصحراء وهم يهربون من أوضاعهم المأساوية. هم يموتون على سواحل اليمن، يموتون في الصقيع بين تركيا واليونان، يموتون في الصحراء الليبية بين السودان والليبيا، كل هذا هربا من جحيم الحرب إلى جحيم الموت في الصحاري والبراري بسبب عدم وجود الدولة، عدم وجود نظام واستقرار في البلد.
لحساب من كل هذه الفوضى؟
كل هذا لحساب الشيطان. لا أحد يستفيد إلا أعداء الصومال، سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، سواء علموا أو لم يعلموا. مثل ما قلت، الصوماليون هم الذين أولا هدموا دولتهم بأيديهم، ثم أصبح بعضهم مطية لأعدائهم يخرب بلده بأيديه. وهؤلاء الذين جلبوا الإثيوبيين قديما وحديثا، في بداية يعني إسقاط نظام زياد بري، هم الذين أيضا جلبوا الإثيوبيين الآن لكي تنهي البقية في بلدهم. فالصوماليون هم الذين يتحملون هذه المسؤولية، ويجب أن يعودوا إلى الله تبارك وتعالى وينتهوا من الخلاف. ثم هذه الخلافات وهذه الشقاقات هي التي أدت إلى كل هذه المآسي وإلى كل هذه، ولا زال المسلسل مستمرا، ولكننا نعمل أن ينتهي هذا المسلسل مع هذا البصيص من الأمل الذي يلوح الآن في الأفق.
إذن نحن أمام دولة الآن ستعود للبداية من الصفر. ذكرت نحن قبل قليل قبل أن ندخل الاستوديو أن تشكيل الحكومة وتعيين الوزراء ورئيس للوزراء ورئيس للحكومة، كل هذا يأتي في إطار تنظيم جديد، وأن الوزير ربما لا يجد مكتبا ليباشر عمله فيه يوم غد. هل هذا صحيح؟ لا توجد مباني للوزارات خلال هذه 18 عاما التي مرت؟
نعم، أنت مثل ما ترى من الصور التي استعرضناها حديثا، لا يوجد هناك مؤسسات للدولة، لا يوجد هناك مباني للحكومة، لا يوجد هناك سجلات للدولة السابقة. مثلا دمر كل شيء. أين سجلات البلدية؟ أين سجلات الأحوال الشخصية؟ أين سجلات المدنية للمواطنين؟ كل هذا دمر. فالوزير الذي يجري الآن لكي يكون وزيرا، لا نكون بعيدين عن الحقيقة إذا قلنا ليس عنده كرسي يجلس عليه فضلا عن المكتب. فيعني من السفاهة التقاتل حول الكراسي وحول الوزارات وحول في هذا الوضع. وأنا أضرب مثلا وربما يستمع إلي الناس، عندما استقلت الصومال من الاستعمار البريطاني والاستعمار
الإيطالي،
وهذا الدليل على أنه عندما تكون النوايا حسنة والنية جيدة الناس يجدون حلا لمشاكلهم. أما عندما تكون النيات فاسدة وعندما لا تكون هناك إرادات لبناء هذا البلد وخوف على هذا البلد وعلى هذا الشعب، فالناس لا يستطيعون أن يعملوا شيء. عندما استقلت الجزء الشمالي، استقل من البريطانيين في 26 يونيو 1960، ثم استقل الجزء الجنوبي في مقديشو 1 يوليو 1960، بينهما 4 أيام تقريبا، 26 و1 يوليو، 5 أيام. ثم بعد ذلك اجتمع الجزءان وكونا الجمهورية الصومالية المستقلة الموحدة. كانت هناك رغبة شعبية والرغبة أيضا من السياسيين، بدليل أنهم حين اجتمعوا لم يسألوا كم يأخذ الشمال وكم يأخذ الجنوب،
حقائب
كم حقائب وزارية يأخذ الشمال وكم حقائب وزارية يأخذ الجنوب، لم يسألوا. بطبيعة الحال مثلا على سبيل المثال وليس على سبيل الإحياء، كان رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس البرلمان كلهم من الجنوب، الشماليون لم يسألوا ولم يشترطوا، ولم يقولوا نحن لم نشترك بهذه الوحدة إلا أن يعطى لنا رئيس الجمهورية أو نائب الرئيس الوزراء أو لم يقول. لماذا؟ لأنه كانت هناك إرادة موجودة عند الشعب الصومالي وعند سياسيه لبناء الصومال، بلد اسمه الصومال. كانت هناك محبة وإرادة وإخلاص للوحدة، كانت هناك رغبة في الوحدة، كانت هناك إرادة شعبية وإرادة سياسية للوحدة. الآن هذه الإرادة أشك أنها موجودة في كثير من القلوب التي تجري الآن الحكومة. نحن الآن في هذه الحكومة هناك 3000 احتشدوا في الفندق الذي شكلت فيه هذه الحكومة الحديثة. كلهم يبحث عن وزارة ويبحث عن حقيبها وعن سفير. أي سفير وأي وزير في بلد مهدم يحتاج إلى إطعام أن يطعم أهله، أن يجدوا الاستقرار فقط والأمن، أن يجدوا أن تلم أطرافهم وأن يلم شعثهم. فهل نبحث في مثل هذا نشتر؟ ثم بعض القبائل تخرج، نحن لم نعطى نصيبنا، نحن نعارض هذه الحكومة. هل هذا كلام وقته عند أناس يريدون أن يبنوا بلدهم ويخافون على مصيرهم وعلى أمتهم، يتحدثون عن الوظائف قبل أن يوجد البلد أصلا؟ الصومال كلها غير موجودة الآن على الخريطة وتكاد تخرج من الخريطة. ثم أنت تتحدث عن الوزارات للقبيلة الفلانية وللقبيلة الفلانية، كم أخذت؟ 2 وزير ولا 3 وزارات؟
إذن الرئاسة الآن مغرم وليست مغنم.
هي مغرم بدون شك.
دعنا نتحدث شيخ محمد بعد هذا الإسهاب الواضح عن واقع الصومال الآن وما كانت عليه الصومال فيما مضى، وحديثك عن الصومال الحالي يذكرنا بما كان في بعض البلدان العربية قبل 35 عاما إلى 40 عاما من الشتات والضياع، والتي استطاعت أن تتوحد بحمد الله وأن تجد متنفسا، ولعل الصومال يقبل على ذلك مع الحكومة الحالية.
نعم، هذا ما نقول. يعني هم الآن نحن رجعنا أكثر من 35 سنة إلى الوراء، فدعونا لا نزود السنوات وخلينا نستأنف الحياة،
ونحن نرضو ننظر بأمل بإذن الله تعالى لما يلي. لكن دعنا ندخل في بعض نقاط حوارنا. هناك الآن تشكيل للحكومة، وقبل هذا التشكيل كانت هناك محاكم إسلامية، وأجمع الكل على أن يكون شريف هو رئيسا للمحاكم الإسلامية كجناح للمعارضة. ومثلهم شريف في مؤتمر جيبوتي وانتخب، ثم انفصل عنه مجموعة من المحاكم الإسلامية وبدأت تعارضه. ما هي الأسباب الحقيقية وراء هذه المعارضة؟
الحقيقة يا أخي، وفق أن بعد أن ذكرنا الصومال كيف كانت وكيف أصبحت وكيف يعيش شعبها الآن في المآسي، كيف يعيش شعبا مدمرا محطما، كيف يعيش أكبر كارثة إنسانية، ليس هناك مبرر للخلاف بين الصوماليين. ليس هناك، فضلا عن الحزب الواحد كهذا الحزب الذي تسألني عنه الآن وهو تحالف أسمرة الذي انشق إلى جزئين، ليس هناك مبرر للخلاف بين الصوماليين أجمعهم إذا نظروا إلى الواقع بعقول سليمة وبنظرة شرعية إسلامية. ولا يوجد مبرر أيضا للخلاف بين هؤلاء الإخوة، ويجب وكان ينبغي أن يصلحوا فيما بينهم إذا صارت هناك اختلافات في وجهات النظر. نحن نأخذ في الظواهر، والمحاكم الإسلامية جاءت عن سنة 2006، في منتصف 2006 الشعب الصومالي كله تنفس صعبا، كانت هدية من الله تبارك وتعالى لهذا الشعب. في 6 أشهر ذاق الشعب حياة لم يذقها في حياته من الأمن والاستقرار،
في رئاسة الرئيس الحالي،
برئاسة المحاكم، وكان الرئيس الشيخ شريف. ثم أخرجت المحاكم بدخول القوات الغزو الإثيوبي والحكومة التي كانت تدعمها.
وعندما هذه مشاهد من تلك الأحداث.
وعندما ذهب الإخوة إلى أسمرة وشكلوا المحاكم من جديد، أيضا اختاروا الشيخ شريف أن يكون رئيسا للمحاكم من جديد. ثم تطور الأمر إلى بناء تحالف أسمرة، ما سمي بتحالف أسمرة، تعالوا في إعادة تحرير الصومال. وهذا التحالف أيضا اختير الشيخ شريف يكون رئيسا عنه. نحن لا ندري ما هو سر كان وراء اختيار الشريف منذ أن كان رئيس المجلس التنسيقي للمحاكم في مقدشو سنة 2004. كانوا كل مرة أن يجتمع المحاكم أو يجتمع هؤلاء الفرقاء يختارون الشيخ شريف رئيسا لهم،
مع أن سنه
ربما كان أصغر من غيره. ولكن اختاروه رئيسا في مقدشو، اختاروه رئيسا في أسمرة، واختاروه رئيسا للتحالف. ثم دخل في هذا التحالف، دخل هذه المفاوضات مع الحكومة، وطبعا الجزء السياسي وجزء المسلح لكل حركة تحررية مهم للجانب السياسي والجانب العسكري. فحصل الخلاف بين الإخوة في تحالف إحدى تحرير الصومعة. وعلى أي كان الأسباب، الشيخ شريف ومجموعته الآن كانوا يقولون ويراهنون أنهم سينهون هذا الاحتلال وسيشكلون حكومة، وأنهم لا مانع من أن يشتركوا مع الآخرين من أجل إعادة الاستقرار وإعادة الأمن. في الظاهر هم وصلوا إلى هذا الهدف الآن. الشيخ شريف أصبح واختير رئيسا للجمهورية الآن، وهو من كان من تحالف إعادة تحرير الصومال، وكذلك خرجت إثيوبيا بفضل الله بقوة السلاح وأيضا بالمعترك السياسي وبالمفاوضات السياسية بكل الأمرين. أيا كان الأمر إثيوبيا خرجت الحمد لله، ونحمد الله تبارك وتعالى الذي أخرجها. نحن نقول أنها لم تخرج بقوة أحد ولا بحيلة أحد، ولكنها برحمة الله تبارك وتعالى بهذا الشيء.
لكن الشيخ شريف الرئيس الآن الحالي هو من خلال السرد الذي تذكره والذي نعرفه من الروايات من عام 2004 حتى الآن، هو رجل يحمل رؤية سياسية بغض النظر عن كونه قاضيا ورجل دين في المحاكم الإسلامية. هل تتوقع أن شريف سيستطيع قيادة العمل السياسي داخل الصومال؟
هذا يقودنا إلى أن يعني ننظر إلى هذا الأمل وإلى هذا ما هي الفرص الموجودة أمام حكومة الشيخ شريف للنجاح، وما هي العقبات التي يمكن أن تفشلها وتكون أمامها. أما بالنسبة للفرص فأنا أرى أن هناك فرصة الآن أمام حكومة الشيخ شريف حفظه الله أن تنجح في لملمة أطراف الشعب الصومالي، وأن تكون هناك مخرج من هذه الأزمة. الفرصة الأولى هي الأمل عند الشعب الصومالي الآن بعد أن اختير الشيخ شريف، يعني هناك أمل يلوح في الأفق عند كثير من الناس. وأيضا الشعب الصومالي سئم من الحرب وتعب من الحرب، ولا يحتاج إلى مزيد من إراقة الدماء، فدماؤه قد شربت الأرض بما يكفي من دمائه ومن مأساته. فهذه فرصة، وهذا عامل مساعد للشيخ شريف. العامل الثاني هو الرصيد الشعبي للمحاكم الذي يحمله الشيخ شريف ويتمثل فيه باعتباره كان رئيسا للمحاكم. فالناس ما زالت في أذهانهم ذاكرة الستة أشهر التي كان فيها الشيخ شريف رئيسا، فهذا الرصيد الشعبي للمحاكم أيضا عامل مساعد لفريق الشيخ شريف في النجاح. الفرصة الثالثة هي الاعتراف الدولي والإقليمي للحكومة التي يرأسها، وهذا طبعا مطلب مهم للنجاح أي حكومة، الاعتراف الدولي السياسي أيا كان غرضه هو مطلب مهم لكل حكومة، هذا أيضا فرصة. الفرصة الرابعة أيضا الكفاءات المختلفة التي تتجمع الآن في هذه الحكومة الجديدة، دماء جديدة حقيقة لم تتلطخ أيديها بالدماء الشعب الصومالي في السابق، وهذا أيضا فرصة، وهو أيضا لم يكن له ماضي يعني سيء. الفرصة الخامسة أيضا أمام هذه الحكومة هي تناغم المجلس البرلماني مع توجهات الرئيس، لأن نصف البرلمان الآن من أتباع فريق الشيخ شريف، وربما يزاد البرلمان أيضا من أجل هذا الأمر، هذا عامل مساعد. أيضا استعداد كثير من الدول العربية وترحيبها دور الإسلامية للتعاون مع الحكومة، هذا أيضا عامل مساعد للصوماليين في بناء بلدهم من جديد. كل هذه فرص، لكن هناك عقبات لا يمكن الاستهانة بها تقف أمام هذه الحكومة. هذه باختصار تتمثل عقبات داخلية وعقبات خارجية. أما بالنسبة للعقبات الداخلية فكان أهمها معارضة أصدقاء أمس للرئيس، جزء كبير الرئيس فقد جزءا كبيرا من أصدقاء الأمس بسبب الخلاف الذي حدث بينه وبينهم.
دعنا نتوقف عند هذه النقطة. ما هي مطالب المعارضين الآن؟
سنأتي لهذا، ولكن دعني أولا أسرد هذه العقبات الداخلية. أولها الأصدقاء أمس الذين يعارضون الحكومة الحالية. ثانيا الأوضاع القبلية المعقدة في الصومال التي لا ترعى مصالح عامة، وإنما ترعى المصالح الضيقة للقبيلة، وكما ذكرنا الآن كثير منهم ربما يهدمون الحكومة من أجل مصالح قبيلتهم الشخصية، ويقولون نحن لم نأخذ وزير الفلاني لم نأخذ وزير الفلاني، فيهدمون البلد كله من أجل أنهم لم يأخذوا. المسألة وضع القبلي. الأمر الثالث أو العقبة الثالثة يعني الشيخ شريف وحكومته يبدأون من تحت الصفر كما قلنا، ليس من فوق الصفر، تحت الصفر، بلد مهدم مدمر تحت الصفر، لا توجد فيه أي مؤسسات، لا يوجد فيه أي انضباط، لا يوجد فيه أي عامل مساعد للحكومة حتى لا ولا مكاتب لهؤلاء الرؤساء. الأمر الرابع أيضا والأخير يعني تعود الناس على الفوضى وعدم انقيادهم للحكم وللأوامر وللانضباط. الناس تعودوا خلال 20 عاما ونشأ جيل كامل ليس له خطام وليس له زمام، يسير بسلاحه ويأتمر بأمره وهو أمير نفسه، فهو رئيس لشعب كله من الرؤساء. هذه شعب وهذه مشكلة. المشكلة أيضا الأخرى والعقبة أيضا داخلية الأخيرة هي الإرث الثقيل الذي ورثه من الحكومات السابقة، وآخرها حكومة عبد الله يوسف. هذا إرث ثقيل يتحمل جزءا من تبعاته حكومة الشيخ شريف. هذا بالنسبة. أما العقبات الخارجية، هناك مصالح متضاربة وتدخلات خارجية تغوص في الصومال منذ 20 عاما، منذ أن انهارت دولته. هناك تدخلات إقليمية وتدخلات دولية ولا يستهان بها. كيف يتناقم الشريف وحكومته مع هذه التدخلات؟ أيضا توجس البعض من هذه الحكومة رغم ضعفها ورغم عدم وجود الإمكانات الكبيرة لديها، هناك من يتوجس منها ويريد إفشالها. هناك أضراف يعني تريد إفشال هذه التجربة وهذه هذه الحكومة. فهذه كلها عقبات خارجية وداخلية. أما بالنسبة للأسباب، ما هي أسباب الخلاف بينه وبين زملائه؟
سأعود إلى هذه النقطة شيخ محمد بعد هذا الفاصل. نعود لحديثنا بإذن الله تعالى مع ضيفنا حول الصومال، آلام وآمال، بعد هذا الفاصل بإذن الله. ابقوا معنا.
محمود،
مرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى. نعود إليكم، نحن نتحدث عن الصومالي، آلام وآمال، وضيفنا الشيخ محمد إدريس أحمد، رئيس المراكز الإسلامية الصومالية بأمريكا سابقا. مرحبا بك معنا مرة أخرى. أستميحك العذر قبل أن ندخل في مطالب المعارضة أن أتلقى الشيخ طاهر محمود جيري، عضو في البرلمان في الحكومة في الصومال الآن. مرحبا بك معنا شيخ طاهر.
أهلا بك،
سعداء بأن تكون معنا على الهواء ونحن نتحدث عن الصومال وأنت تحدثنا أيضا من هناك. سؤالي العام والمفتوح هو ما هي أجندة الحكومة الحالية؟ ماذا سيقدم شريف للصومال في أيامه المقبلة؟
أوكي، هذا جيد. هل السؤال موجه للشيخ أم موجه لي؟
لك أنت بحكم وجودك داخل الحكومة أو داخل البرلمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تحيه اولا لك ولمستمعيك وللمشاهدين عبر العالم، وتحيه للشيخ ادريس، وانا سعيد ان اشارككم في هذا اللقاء. فيما يتعلق بالحكومه الصوماليه، الحكومه الصوماليه طبعا لديها ارث ثقيل أمام إرث ثقيل ترثه من أوضاع صومالية سابقة مؤلمة يمتد لأكثر من 20 عاما، وإن كان المشهور أن نقول أنها لمدة 19 عاما منذ رحيل الرئيس الصومالي السابق محمد سياد بري عن قصر الرئاسة. هذه الحكومة هي تفتقد كل ما يتوفر عادة للحكومات، بما فيها مرافق دولة، بما فيها أمن وأمان، بما فيها استقرار، بما فيها التعليم، بما فيها بنية تحتية إلى حد ما. كل هذه الأمور تعتبر مدمرة، ولكن الحكومة حاليا أول أجندتها هي الأجندة الأمنية. المجتمع الصومالي افتقد الأمن والأمان لمدة تزيد على 19 عاما الأخيرة، وأمامها أيضا الاستقبال المصالحة الوطنية. المصالحة جرت في جيبوتي وجرت في أماكن أخرى لدرجة دفعتنا إلى تكوين برلمان يعني ربما يكون هو الأوسع في القرن الأفريقي، 550 شخصا فردا. ولكن مع ذلك ما زالت هناك أطراف صومالية، خصوصا أطراف الصومالية معروفة بتبينها هي الأخرى تقف خارج هذا السرب الذي يريد أن ينقل الصومال من الحالة التي يعيشها إلى خارجها. على هذا الأساس هناك أيضا أجندة المصالحة الداخلية الصومالية الحكومة أيضا هذه الأجندة لها الأولوية القصوى. بالإضافة إلى ذلك نحن أمامنا أي يعني حالة إنسانية فريدة ربما تكون هي الأصل على مستوى الكرة الأرضية أو هي فعلا هي الأصل على مستوى الكرة الأرضية كما تعترف به المؤسسات الأمم المتحدة والمؤسسات المعنية الأخرى. فمسألة الإغاثة الإنسانية أو إعادة النازحين إلى ديارهم واللاجئين إلى بلادهم الآن أولوية القصوى هي الأخرى تأتي في مقدمة أجندة الحكومة الصومالية. فهذه الأجندات الثلاثة هي التي لها أولوية القصوى. أما مسألة إعادة البناء فهي ذات أهمية يعني لا تقارب بشيء ولكنها تسبقها على جدات أخرى الأمن والأمان الذي سيتم عبر الحوار والمصالحة. نحن لا نريد أن نستخدم القوة لأن استخدام القوة في الداخل أمر مؤلم ولو عواقب وخيمة عادة. نحن مشروعنا مشروع السلام. حينما تعرض القصر الرئاسي تعرض القصر الرئاسي للقصف اتخذ الرئيس موقفا لم يستقل اي احد وهو عدم الرد على الرغم من وجود القصف لان الحرب الاهليه في نهايه المدافع بلا بطوله كما يقال. وكان لهذا تاثير جيد على مستوى المجتمع الصومالي على مستوى المجتمع الصومالي خصوصا على العاصمه مقدشو. هذه هي الأجندات الرئيسة الأمن والاستقرار استقبال المصالح الوطنية مع الاستعداد التام لكل ما يطلبه الأطراف الأخرى فيما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية ولا يتعارض مع وجود الدولة الصومالية من أساسها ولا يتعارض مع التشكيلة السياسية القادمة. هناك نية في إشراك الجميع في المسيرة السياسية سواء على مستوى البرلمان. هناك مجال هناك عدد من الأعضاء من المقاعد البرلمانية مرصودة للمعارضة الصومالية أو المشاركة في التنفيذ وفي الحكومة وفي الوزارة أو المشاركة في جميع مرافق الحكومة الصومالية. وقبل ذلك كل الاستعداد التام لأي حوار يعني تكون أطراف الصومالية الأخرى والذين كانوا في يوم من الأيام شركائنا وزملائنا وإخواننا وأحبابنا وما زالوا يعني فتح أبواب أمام الإخوة.
طيب دكتور طاهر
الحالة الإنسانية الفريدة المؤلمة محاولة حلها بالتعاون مع المجتمع الدولي والإسلامي والعربي.
كنت سأسألك دكتور طاهر إن كنت تسمعني دكتور طاهر
بهذا الخصوص. تلك هي أهم الأولويات في يعني في حوزة الحكومة الصومالية.
دكتور طاهر دعني أسألك الآن تم انتخاب الرئيس في جيبوتي. هل الرئيس الآن موجود في مقديشو وما هو حال الحكومة الحالية من الوزراء؟
يعني الحكومة طبعا الرئيس انتخب هناك والحكومة الجزئية الكبيرة منها شكرا في جيبوتي الأخرى. وحاليا الجميع انتقل بما فيه الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان وأعضاء البرلمان والآخرون كلهم انتقلوا إلى داخل العاصمة. الوزارة تشكلت هي موسعة نسبيا وبالتأكيد حينما تستقر أوضاع الصومال لن يحتمل وجود 36 وزيرا في حكومته بل يحتاج إلى أقل من ذلك بكثير لأن الحكومة الواسعة ليس مطلوبة في الأوضاع المستقرة. ولكن حاليا تشكيلة الحكومة الواسعة جزء من المصالحة الوطنية لأن كل عشيرة وكل قبيلة يجب أن تمثل في الحكومة ويجب أن الله تحس بأنها غمشت لأن أوان ثقة المجتمع الصومالي بأي وزير يأتي ورهانه على أدائه وقدرته على معالجة الأمور التي تقلها لم تحن بعد. على هذا الأساس حاولت الحكومة أن تشمل يعني معظم كل شرائح الصومالية وخصوصا العشائر والقبائل الكبيرة مثلت. على هذا الأساس عندنا حكومة موسعة ونرجو أن تكون أعمارها أيضا موسعة.
هل تشمل الحكومة المعارضة دكتور طاهر؟ هل المعارضة ممثلة في الحكومة؟
ولكن في الأيام الأخيرة حدث هجوم من قبل بعض الإخوة ولكن على عيال العشائر والمشايخ ولجنة العلماء والناصحين من العالم الإسلامي والعالم العربي تدخلوا في الأمور والأوضاع أمس واليوم هادئة جدا، ونرجو أن يستمر ذلك، ونحن ما زلنا يعني نطمع ونرغب ونصر على التفاوض مع إخواننا في كل ما يعني يعترضون عليه، وسوف نصل إلى حلول وسط.
جميل. كل دكتور طاهر،
من القضايا إخوة الإخوان.
دكتور طاهر، هل تمثل المعارضة في الحكومة أو في البرلمان؟
لم أسمع.
هل المعارضة ممثلة في الحكومة أو في البرلمان؟
إذا قلنا المعارضة، نحن إذا كنا معارضة، لأن عارضنا ما كان موجودا في الصومال والحكومة السابقة عارضناها على هذا الأساس، أجرينا دخلنا معهم في مفاوضات جادة وطويلة ومرهقة ومضنية ومؤلمة في بعض الأحيان، وبعد ذلك أمكننا التوصل نحن وإياهم إلى وفاق سياسي تم بمقتضاه تشكيل برلمان موسع وانتخاب رئيس جديد وتعيين رئيس وزراء وتشكيل حكومة جديدة. فإذا كانت المعارضة التي تعنى هي تلك المعارضة التي نحن كنا جزءا منها فهذه ممثلة، ولكن ما نعنيه الآن الإخوة الذين بقوا خارج خارج الحكومة الحالية ويحملون السلاح، نحن نريد أن والذين لا يحملون السلاح أيضا نحن نريد أن نتصالح مع أولئك، نريد أن نتفق معهم، نريد أن نصل وياهم على حل يؤدي إلى وقف إراقة الدماء. نحن لا نريد الدماء ولكن نريد إيقافها. الإخوة يعني ونحن ننتظرهم في المفاوضات، حدث من الأخضاع، ولكن هذه الأخضاع مدعاة للتصريح بالتفاوض والتصالح والتواصل، وليس مدعاة للمواجهة الجديد.
دكتور طاهر،
هو ما يعني الحكومة الصومالية.
جميل. دكتور طاهر، لدي سؤال أخير قبل أن أختم معك. من شقين، ما هو مدى القبول في الداخل الصومالي للحكومة الجديدة، وإلى أي مدى وجدت الحكومة الجديدة اعترافا من المنظومة العربية والدولية بشكل عام؟
على المرة الأولى التي اتحدت الحكومة الصومالية منذ عام 1990 بتأييد من الشمال ومن شمال الشرق ومن الجنوب ومن العاصمة، كل يعني معظم المدن الصومالية كان فيها تأييد لهذه الحكومة، حتى بالعلم التي أعلنت إدارة المستقلة في شمال شرق البنتلان وشمال الصومال، كان هناك ترحيب وما يسمى بصومالي لاند حاليا، ناهيك عن العاصمة وما إلى ذلك، لسبب بسيط جدا وهو أن طرح هذه الحكومة نفسها ورؤيتها للحل الصومالي مبنية على السلام والوئام والمصالحة والحوار، ويترأسها شخصية صومالية معروفة حظيت بقبول سواء في أيام المحاكم أو في أيام المقاومة أو حاليا. على هذا الأساس هذه الحكومة، أستطيع أن أقول إن التأييد التي تحظى به لم تحظى به حكومة سابقة، حكومة صومالية سابقة.
جميل.
منذ انتهاء حكم الرئيس محمد سياد بري.
جميل.
أما فيما يتعلق بالعالم الخارجي فنحن حاليا نمثل رسميا الصومال في جميع المحافل الدولية، وتلقينا تأييد واعتراف من جميع الدول التي الصومال تعتبر عضو في إحدى المنظمات التي تجمعها بما فيها الجامعة العربية اعتراف والدول العربية اعتراف رسمي وتهنية، وأنا اعترفت بعد هذه التهنية التي قدمها الرؤساء والملوك والأمراء العرب لفخامة الرئيس عشية انتخابه ولاحقا مع تشكيل الحكومة. بالإضافة إلى ذلك الاتحاد الإفريقي، شاركنا في مؤتمر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، وهو أذكر ويعني وكان هذا وضع غير طبيعي أن الرؤساء الأفارقة رئيس الاتحاد الإفريقي بالغوا بالوقوف لتحية الرئيس الصومالي الجديد. أما الأمم المتحدة فنحن ممثلون، وحكومات الدول الأخرى سواء كانت أوروبية أو أمريكية نحن تلقينا من الاعتراف. مسألة الاعتراف والتعاون مع الحكومة لا غبار عليه حاليا، ولكن مشاكل في داخل الصومال يجب أن نعالجها بالحكم والحنكة والمصالحة والصبر والتحمل والتنازل.
دكتور طاهر محمود، العضو في البرلمان في حكومة شريف الحالية في الصومال، أشكر جدا لك هذه المداخلة.
عليك إقسام.
شكرا جزيلا لك. أعود لسؤال كنت سألته، ولعل الإيضاح الذي ذكره الدكتور طاهر يعطي انطباعا جيدا لمستقبل هذه الحكومة، ولكن ما زال هاجس الجميع خصوصا المراقبين البعيدين عن الساحة الصومالية والذين يراقبون من الخارج أن المعارضة تشكل خطرا للوحدة الصومالية. ما هي المطالب التي تريدها هذه المعارضة؟
أولا يعني مثل ما ذكرنا من العقبات والمشكلات التي وجدت في المجتمع الصومالي الانفلات والفوضى. والفوضى أخطر ما يواجه أي مجتمع.
صحيح.
انفراط العقد. نعم. إذا انفرط العقد من الصعب إعادته إلى بعضه مرة أخرى. نعم. هذا ومن أجل هذا يعني كان أهل السنة يقولون أن الحكومة وإن كانت جائرة وإن كانت ظالمة وإن كان الحاكم ظالما فهو أهون شرا من الفوضى ومن انفراط العقد وتقاسم الأمور وانتشار الفوضى والسلاح. فنحن نعاني مما هذا الوضع الذي حذر منه العلماء والإسلام. المهم المعارضة الإسلامية وهم زملاء الشيخ شريف سابقا
وإن شاء الله
إلى الآن وإن شاء الله هذا ما نرجو نعمل. يعني هناك مطالب يشترك معهم فيها الشعب ويعني مطالب شعبية ليست مطالب فقط للمعارضة. فيعني الأخوة الذين الآن يعني خارج هذه المنظومة الآن يقولون أولا لابد للشيخ شريف أن يلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية وهذا قد أعلنه الرئيس ونرجو أن يكون هذا هو التطبيق العملي إن شاء الله يتلوه فهو قولا قد أعلنه يعني تصريحا. وكذلك من طالبه إخراج القوات الإفريقية الموجودة
قوات حفظ السلام
التي تسمى حفظ السلام القوات الإفريقية وهذه قد أوجد العلماء وفقهم الله يعني سيقة وسطية بين التصالحية بين الحكومة وبين المعارضة بإمهال هذه القوات مدة 4 أشهر تعمل الحكومة بإخراجها بأيسر السبل بالمفاوضات بهذا. فهذا أيضا مضرب للمعارضة بإخراج هذه القوات. أيضا كذلك من مطالبهم تعديل الدستور هذا الدستور المؤقت الذي كان للحكومة السابقة التي شكلها أمراء الحرب وفيها بنود تخالف الشريعة كما أعلن العلماء. وأيضا هذا البند أيضا أصدر العلماء هيئة علماء الصومال وكذلك العلماء الذين تواسطوا في الأمور أصدروا أيضا بشأنها قرارا بأن تعيد الحكومة النظر في هذه القضية تخرج لجنة من العلماء تنظر في هذا الدستور وتخرج المواد التي تكون المخالفة لشريعة الإسلام طالما أن شعب مسلم وكله شعب مسلم فيه فلا بد أن من حقه أن يطبق فيه شريعة الإسلام.
وهذا ما كنت سأذكره لك إذا كان الشعب جميعه مسلم
فماذا
سيطبق عليه غير الإسلام
فماذا سيطبق عليه غير الإسلام هذا مطلب شعبي وليس مطلب للمعارضة. وكما سمعنا من الأستاذ ظاهر وكذلك الشيخ شريف أنهم إن شاء الله يعني يلتزمون بهذا. فهذه كما أقول يعني أنها أمور يمكن حلها بالمفاوضات وأن استخدام السلاح هذا هو المهم الذي ينبغي أن نتحدث ونركز فيه الآن طالما أن هناك الآن هذا التفاهم وهذه الأمور التي يمكن التفاهم بشأنها فيجب أن يكون استخدام السلاح خطا أحمرا بعد الآن. الشعب الصومالي لا يريد أن يسمع سلاحا الآن بين الإخوان المتقاعدين الصوماليين أيا كان أطرافه ويجب أن تحل الأمور بالحوار وبالتفاهم وبالمصالحة وفيما شجر بينهم يجب أن يعيدوه إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة وأن يعيدوه إلى العلماء العالمين وهم موجودون هيئة علماء المسلمين الصوماليين وكذلك علماء العالم الإسلامي اتحاد العلماء المسلمين الآن ذهب هذا الوفد من العلماء إليهم واجتمع بالأطراف ولذلك هذا ما نقول أننا يعني نرى فرصة لائحة بإذن الله أن تنتهي هذه النزاعات بين إخوان أمس وتكون ويعمل الجميع من أجل استعادة الدولة الصومالية وهذا هو الأمر. هذا شعب لن يصلح إلا دولة أن تكون هناك دولة والنظام جماعات وفرق وجبهات لا تستطيع أن تحكم بلدا ولا أن تنظمه.
جميل دكتور الشيخ محمد أنت ذكرت نقطة مهمة وهي مسألة الوفود الإصلاحية التي زارت مقديشو.
نعم.
ومعي على الهاتف الدكتور أحمد بن عبد الله الزهراني وهو عضو. نعم. في هذا الوفد. دكتور أحمد مرحبا بك معنا.
يا الله.
دكتور أحمد.
نعم.
مرحبا بك دكتور أحمد معنا.
أهلا وسهلا يا أخ لذيذ.
في معلوماتي الخاصة أن الوفد عاد من هناك يوم أمس. إلى بلدانهم وإلى مقارهم. دكتور أحمد، ماذا استطاع أن يقدم هذا الوفد للشعب الصومالي وللمتعارضين هناك في الصومال؟
الحمد لله. ألو؟
نعم نعم نسمعك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لكم هذا البرنامج ولضيفك هذه المعلومات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.
آمين اللهم آمين.
الورد وصل إلى أرض الصومال من قبل الحملة العالمية بعد استشارة عدد من العلماء، وكان هذا الورد يحمل هما كبيرا في القضية الصومالية، وكان من أهم مهماته وأهدافه حقن الدماء بين المسلمين والانتقاء بين الفصائل المتعددة في أرض الصومال.
نعم.
وبالفعل وصلنا إلى هناك، وتم الالتقاء بجميع الأطراف، تلك الأطراف تتمثل في هيئة العلماء ورئيس الجمهورية والحزب الإسلامي والفصائل التي معه وشباب المجاهدين. وبعد الالتقاء بهم كان فيه تفاهم كبير في الحوار والنقاش، وطلبنا من كل فريق يقدم رؤيته ومقترحاته، ونحن بدورنا أيضا قدمنا رؤية للجميع وطرحناها بين أيديهم، ولازالت تلك الرؤية قيد دراسة، ووعدونا جميعا بدراستها وإفادتنا، وقلنا أنهم نحن مستعدون للالتقاء معكم مرة ثانية. ويعني من أهم الأمور التي وجدناها بين هذه الفصائل متفقون وهم متفقون عليها وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية ولا يرضون بغيرها بذية، وهذا أيضا وجدناه في الشعب الصومالي جميعا صغيرا وكبيرا. والنقطة الثانية وجوب إخراج القوات الأجنبية فورا عاجلا غير عاجل، وكلهم متفقون على ذلك، إلا أن هناك استراتيجية لدى بعض الفصائل في كيفية الإخراج وكيفية التطبيق. وما دام أن الحوار والنقاش قائم بين الطرفين فنحن عندنا أمل كبير جدا مع وجود هذه الأزمة في الشعب الصومالي إلى الالتقاء بأمر الله.
دكتور أحمد، وأنتم هناك كان ذكرت في بعض المصادر الإخبارية وجود مناوشات واقتتال، وكان نتيجة أحد المعارك مقتل 150 شخص، هل يمكن أن ينساق هذا مع التوافق الذي تشير إليه؟
نعم، يعني نحن وصلنا يوم الجمعة الماضي.
نعم.
وكان يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الاثنين الهادي الشارع الصومالي. يوم الثلاثاء بدأ بالفعل نسمع طلقات الرصاص وأيضا غير ذلك، وكان الضغط قديما من الساعة العاشرة تقريبا صباحا حتى المغرب. وطلعت يعني الإحصائيات قرابة 30 قتيلة و120 جريحة. وأيضا في اليوم الثاني يوم الأربعاء أصبح عدد من القتلى، وكان أيضا حصيلته أقل من يوم الثلاثاء. وأيضا حصل فيه تفجير في القوات الأجنبية، ذهب ضحيته قرابة 11 رجلا واثنين من الشعب الصومالي، فكانت طلقات متناوشة. نعم.
نعم.
ومع
نعم.
ذلك تدخلنا
سؤالي.
يعني ما تدخلنا مع الفصائل، وخاصة الحزب الإفلاطي الذي كان هو في الواجهة، وطلبنا منهم إيقاف القتال، وطلبنا من هيئة العلماء نشكل لجنة، واستجابوا لتشكيل اللجنة ولإنهاء الضرب حتى تنتهي الأفكار والرؤى والاتفاق عليها.
السؤال هو أنكم التقيتم الذين الفريقان الذين يحملون هذه المناوشات والنزاع، التقيتموهم هناك دكتور أحمد؟
نعم نعم التقينا بهم.
هذا السؤال.
وجدنا منهم تفاهم كبيرة. وجدنا منهم تفاهم كبيرة بالفعل، وهم مستعدون للقاء والمناقشة.
جميل.
والتقينا بفخامة الرئيس مرتين.
جميل.
وأيضا كان الحوار بناء، وعنده يعني يطلب التفاهم، يطلب التفاهم والحوار والنقاش، وعندنا أمل كبير في اللقاء بأمر الله.
نعم. الدكتور أحمد بن عبد الله الزهراني، عضو وفد الإصلاح من الحملة العالمية لصد العدوان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة. شكرا جزيلا. أعود لك شيخ محمد، أمور في مجملها تبشر بخير لله الحمد. دعني أقتنص من حديثك السابق عن واقع الصومال، ذكرت أن الذين يخضعون أو الذين يمكن أن ينتسبون للتعليم النظامي هم ما يمثل 10%، وأن المتبقون 90% هم وقود لهذه الحروب. هناك من يرى أن هناك امتداد لجذور بعض التنظيمات التي غير مرغوب فيها في العالم ككل، ومن أهمها تنظيم القاعدة. هل فعلا هناك مناخ مناسب لوجود مثل هذه الأفكار في ظل هذه الظروف الحالية، وأنها يمكن أن تدار بأيدي أو بأخرى يمكن أن تؤثر على الواقع الصومالي؟ وهل يجب لفت النظر إلى هذا الأمر في الداخل الصومالي؟
طبعا يا أخي، مناخ مفتوح ولا توجد فيه يعني المؤسسات والبنى التحتية وشعب مهدم وفقير وجائع، يعني ممكن أن تنتشر فيه كل الأفكار وكل.
هل يوجد هذا التنظيم في الصومال؟
فهذا نحن لا نعرف حتى الآن، يعني تنظيما أعلن نفسه بأنه القاعدة في الصومال حتى الآن. لكن الأفكار قد توجد، لأنه القضية قضية ليست قضية التنظيمات الآن بقدر ما هي قضية الأفكار التي تتناقل والتي تعتناق. فهذا شعب مفتوح وشعب مهدم، فكل الأفكار موجودة فيه لا شك في هذا، وخاصة في هذا المناخ الذي يكون فيه جيل أكثر من 1,000,000 قدر من الشباب الذين لم يتلقوا أي تعليم خلال 10 سنوات الماضية.
شيخ محمد، أنا نتحدث عن هيئة علماء الصومال والتي كان لها دور بارز في رأب الصدع إلى حد ما في الفترة الأخيرة، هل هو فكرة ومقترح من الداخل الصومالي وأنها وردت مع الوفود التي جاءت للإصلاح في الصومال؟
لا، بطبيعة الحال هي فكرة نابعة من المجتمع الصومالي ومن العلماء الصوماليين بإحساسهم وشعورهم بمسؤوليتهم تجاه دينهم وتجاه شعبهم وتجاه المسؤولية التي ألقاها الله تبارك وتعالى على عناق العلماء، حيث قال الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فيجب أن يبينوا الدين للناس ويجب أن يبينوا الأحكام الشرعية. لا ننسى أنه في ظل هذه الفوضى برزت هناك أفكار كثيرة منحرفة تنحرف عن خط أهل السنة والجماعة، وهذا ما بينه العلماء في بيانهم الأخير. فهذا تشكيل هيئة علماء الإسلام في الصومال، هيئة علماء الصومال، هذا نابع من الداخل ومن استشعار وتنادى العلماء من الداخل والخارج. العلماء الصوماليين واجتمعوا وأصدروا أيضا بيانات بناءة كما سمعنا من الدكتور زهران.
نستطيع أن نعبر عن هذا الشيخ محمد، أن نعبر عن هذه الجمعية أو الهيئة في الداخل الصومالي، ما هي صلاحياتها؟ هل هي تتبع للرئيس؟ مستقلة؟ إلى أي مدى يمكن أن تؤثر في الداخل؟
الهيئة إن كانت تابعة لجهة لن تكون مؤهلة بأن تكون وسيطة بين الأقمار، فهي مستقلة من العلماء والدعاة المشهود لهم بالصلاح بإذن الله تعالى، وهم المسموعي الكلمة المشهورين المعروفين بالدعوة والعلم في المجتمع الصومالي. الهيئة مكونة من هؤلاء من هذه الرموز، وهي التي قامت الآن بالدور بناء جدا في التقريب بين وجهات النظر، وأيضا تتعاون مع العلماء الآخرين من خارج الصومال لكي يشكلوا هم زمام الأمور والأخذ بأيدي هذه الأطراف كلها إلى التصالح وإلى بناء الدولة الصومالية من جديد وتحت شريعة الإسلامية بإذن الله.
هل سيرد الأمر لها في كل ما يحدث من خلاف داخل الصف الصومالي؟
بطبيعة الحال معظم الشعب الصومالي مقتنع بهؤلاء العلماء، وهم علماء مشهورون ومسموعو الكلمة، ولا بد أن يرجع إليهم، ومن لا يرجع إليهم فهو الذي يعني سيكون خاسرا إذا لم يرجع إلى العلماء المشهود لهم عند المجتمع والمشهود لهم بالأمانة والصدق بإذن الله تبارك وتعالى.
هناك الكثير من المطالب التي ستوضع على أجندة الدول العربية ابتداء حتى يحتضن هذه الفرصة التي ستقدم للصومال. ما هو الذي الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول العربية، خصوصا إذا ما ذكرنا أن الدول العربية في حد ذاتها مثقلة بهموم أيضا أخرى على الصعيد الداخلي والمحلي لبعض الدول العربية؟ ماذا تريد الصومال من الدول العربية؟
الحقيقة أنا كنت أريد في وقد أزف وقت البرنامج فيما أظن أنه أنني
تبقى معنا وقت.
يعني إن شاء الله الدول العربية نقول مطلوب منها عمل فاعل ووقفة دعم ومساندة للصومال في محنتها، كما أن الصومال كانت في السابق عندما كانت الدولة قائمة كانت عضوا فاعلا في المحيط العربي والإسلامي، فالصومال اليوم هي التي تحتاج والأيام الدول، وهذا الشعب كان شعبا آمنا في بلده غنيا في بلده، لم يكن مشردا في العالم، لم يكن محتاجا ويعني يموت كما ذكرنا في هذه في البراري وفي الصحراء وفي البغل. فشعب الصومالي يحتاج إلى وقفة من إخوانه في الدول العربية، يحتاج وقفة مساعدة وإغاثة ووقفة سياسية، وأن يدعموا الصومال ولا يتركوه نهبا ويخذلوه في هذا، لأن المسلم لا يخذل أخاه المسلم. فمن العار أن يكون ملف الصومال تتغاذفه أيدي غير أمينة وغير رحمة بالصومال وغير يعني نستطيع أن نقول أنها لا يعني تألو جهدا لفساد الصومال. من العار أن يكون هذا الملف بعيدا عن المحيط الصومالي، فيجب على الدول العربية والمطلوب من الدول العربية جمعاء والجامعة العربية والدول العربية ورؤساء العرب والملوك والأمراء جميعا أن يهبوا هبة لنجدة الصومال واحتضانها وإخراجها من محنتها ودعمها وإعادة المشردين ودعمها سياسيا. وأنا بهذه المناسبة يعني نذكر أن المملكة العربية السعودية وبقيادة خادم الحرمين الشريفين كانت لها أيادي بيضاء ولا تزال لها أيادي بيضاء يحفظها الشعب الصومالي، فنحن يعني نطمع في وقفة يعني جادة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى، كما وقفت المملكة العربية السعودية وقفتها مع لبنان بدعوتهم وإصلاحهم في مؤتمر الطائف، وكما دعت الفلسطينيين أيضا في رحاب مكة دعاهم خادم الحرمين الشريفين، ونحن نذكر كلمة خادم الحرمين الشريفين في مؤتمر الكويت ودعوته إلى الوحدة بين الأمة وجمع الكلمة والائتلاف. فنحن أيضا نطمع في حتى إن كان هناك فرقاء وإن كان هناك إخوة في الصومال يعني بينهم ما بينهم من الخلافات والتنازع، فخادم الحرمين الجميع عنده ثقة بالمملكة وعندهم يعني أمل في أن تقوم المملكة وتأخذ هذه المبادرة، ولا زلنا نطمع بهذه الوقفة من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله.
دعني أقلب السؤال بشكل آخر، إذا لم تنهض الدول العربية ماذا يمكن أن يكون من المخاطر التي أن تنفتح من جديد من خلال بوابة الصومال، ومثالها الشاهد هي القرصنة الموجودة الآن؟
مثل ما ذكرت، إذا تركت الدول العربية والإسلامية الصومال وخذلتها في هذه المحنة وفي هذه الشدة، فإن يعني دولا كثيرة كما أسلفت في كلامي تعمل لإحباط وأن لا تقوم دولة مرة أخرى في الصومال. هناك دول تعمل بجد ولا علاقات يعني في العالم العربي تعمل أن لا تقوم دولة في الصومال مرة أخرى
إسلامية،
وهذا دولة حتى ولو تكون إسلامية بالمعنى الكلمة الاصطلاحية المعروفة، يعني دولة اتجاه إسلاميين وبقيادة إسلامية، حتى دولة في شبيهة بدولة زياد بري
لا يريد حتى الشبيهة،
لا يريد حتى دولة يعني أن تعود مثل هذه الدولة، كيان قوي صومالي لأنه كيان مسلم مهما كان حتى لو لم يحب. فيعني هناك دول تعمل لهذا، فلذلك نحن يعني المسؤولية أولا تقع على الصوماليين، ثانيا على إخوانهم أن يمدوا إليهم يدهم. أما بالنسبة للقرصنة وهذه النتيجة من 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 خذلان الصومال. الصومال هي حارسة البوابة البحر الأحمر، ويعني قضية حمايتها وقضية دعمها ومساندتها قضية استراتيجية بالنسبة للدول العربية الإسلامية الواقعة خاصة على حوض البحر الأحمر، اليمن والسعودية والسودان ومصر وغيرها من الدول وجيبوتي
والأردن
وغيرها، هي يعني أمر استراتيجي. حياة الصومال حياة لها، موت الصومال موت لها وخطر عليها، وهذه القرصنة. فأما بالنسبة للقرصنة أقول لك القرصنة يعني لماذا ساحل طويل 3300 كيلومتر؟ القرصنة نحن نستنكر هذا يعني خطف الأبرياء وخطف البواخر شحن وبواخر بواخر البضائع، وهذا أمر لا يجوز شرعا. لكن هناك بصورة أخرى لماذا بدأت هذه القرصنة؟ لأن الذين ينهبون خيرات الصومال يعني جاءوا من كل حدب وصوب في هذا البلد الذي ليس فيه حكومة وليس فيه خفر سواحل وليس فيه أحد يعرسها، وساحل طويل 3000 كيلومتر فنهبوا. هل تعرف أنه في السنة الأخيرة 2007 فقط نهبت من خيرات البحار في الصومال 3 مليار صومالي، وشعب الصومالي يموت جوعا،
3 مليار دولار
خلال السنة الماضية فقط. ولذلك هذه القرصنة قامت في البداية أنها تطارد هذه هؤلاء الذين ينهبون خيرات الصومال، ولكنهم أيضا يعني ارتكبوا أخطاء كثيرة أخرى. فطبيعة الحال نقول مسألة قيام الصومال كدولة هي مسألة استراتيجية وحياة وموت بالنسبة للدول الإسلامية والعربية.
هناك من يقول بأن الدول ذات النفوذ أمريكا وأوروبا وغيرها من تلك الدول هي التي منحت الفرصة لشريف وحكومته بأن يكون هذه الدولة، ومنع وكفت يد أثيوبيا وأريتريا وغيرها من الدول من التداخل مع هذه الحكومة إيمانا منها بأن هذه الحكومة لن تقوم.
أولا في السياسة الدولية وفي السياسة العالمية ليس هناك مانع من التعاون وليس هناك مانع من التعامل حتى مع الأعداء فيما يكون في مصلحتك أنت، هم يعملون لمصلحتهم أنت تعمل لمصلحتك، والعلاقات السياسية بين الدول تقوم على هذا الأساس،
مبدأ التعايش
وتعامل. أنا أقول لك الآن ممكن هنا عندي يعني أقرأ لك هذا التصريح: بدأت طائرات الشحن العسكرية الأمريكية نقل أسلحة ومعدات عسكرية عاجلة بقيمة 5.5 مليون دولار إلى الصومال لمساعدتها في حربها ضد إثيوبيا، حسب ما جاء في إذاعة مقديشو اليوم. جاء في بيان الإذاعة الذي استمع إليه في نيروبي أن الطائرات الأمريكية تقوم بالرحلات الجوية مستمرة للشحنات العسكرية التي تحتاجها الصومال للدفاع عن حدودها ضد التدخل الإثيوبي. هذا بتاريخ 27 أغسطس 1982. كيف أعطت انتقلت أمريكا بأن تدعم نظام الحكم في الصومال ضد التدخل الإثيوبي؟ هذه مصالح سياسية. واليوم هي تدعم إثيوبيا ضد الصومال مصالح سياسية، فما المانع أن تتغير مصالحها وأن تتعاون مع شريف ومع غيره؟ وما العيب في أن يتعامل الرئيس الصومال مع أي دولة في العالم؟ ما العيب أن يتعامل معها؟ العيب في أن يتعامل فيما يضر في مصلحة شعبه. لكن المصالح بين الدول هناك هذه سذاجة سياسية، أن تقول أنك التقيت ببوش أو التقيت بأوباما أو أنك التقيت بالرئيس الفرنسي أو أنك التقيت حتى بالرئيس الإثيوبي، هذه سذاجة سياسية. ليس هناك مانع من أن تتعامل أي دولة بما يخدم مصالحها مع أي دولة في العالم إذا كانت وفق الشريعة الإسلامية وفق مبادئها وفق مصالح شعبها وأمته واستقرارها. فكل دولة لها مصالح، فإذا كان هناك أمريكا لها مصالح فالصومال أيضا لها مصالح.
جميل، لكن هذا ما يقف الآن المعارضة أمامه من أن تفتح المجالات لدول مثل أمريكا وأوروبا لأن يكون لها إمكانية التدخل في الحكم والقيام بالدولة في الصومال، ولهذا المعارضة ترفض مثل هذه الفكرة. رسالتك إلى المعارضة؟
الحقيقة أنا قبل أن أوجه الرسالة إلى المعارضة، أولا أوجه رسالة إلى شعب الصومالي، أقول شعب الصومالي بكل فئاته سواء كان رئيسا أو حكومة أو شعبا أو معارضة، الله الله في بلدكم وفي أمتكم وفي دينكم وفي استقراركم وفي أمنكم. إذا لم تبنوا أنتم بلدكم لم يبني لكم أحدا آخر، إذا لم تخشوا على دولتكم لن يقيم لكم أحدا آخر دولة، لم تقيموا أنتم لم تحافظوا على كيانكم لن يحافظ عليه أحد. لذلك أنا أوصي الشعب الصومالي أن يجنح إلى الوحدة كما قامت دولته أول مرة بالوحدة والائتلاف والاجتماع والتنازل لبعضهم، فأنا أدعو الشعب. هذه رسالتي لشعب الصومالي. الرسالة الثانية للحكومة وللرئيس وفقه الله، أقول لكم أمامكم تحديات كبيرة أعانكم الله على تجاوزها ونحن معكم على تجاوزها ونعينكم عليها بإذن الله تعالى. لأن هذا مصلحة للجميع. ثانيا الركن الأساسي لكم هو شعبكم وإخوانكم وزملاؤكم بالأمس، هؤلاء هم عمدتكم وشعبكم، فتنازلوا لهم ومدوا يد الخير. وما سمعناهم من الدكتور ظاهر هذا يبشر بالخير، أن يمدوا يدهم يد التصالح إلى من يعارضهم، إلى من لهم اختلاف وجهات النظر. ضعوا مطالبهم فوق مطالب الآخرين، ضعوا تنازل لهم فوق التنازل للآخرين، سواء كانوا في الخارج أو في الداخل. وضعوا المصالحة والحوار فوق كل الأمور. هذه أيضا رسالتي ومناشدتي للرئيس وحكومتي. الرسالة الثالثة، المقاومة يجب أن تضع الحرب أوزارها بين الأخوان.
جميل، سأعود لهذه النقطة، لكن معي على الهاتف الدكتور عبد الرحمن النعيمي وهو رئيس وفد الإصلاح من الحملة العالمية لصد العدوان. دكتور عبد الرحمن مرحبا بك معنا. دكتور عبد الرحمن
مرحبا شيخ.
دكتور عبد الرحمن، نحن نعلم أن هناك رسالة وجهت لك شخصيا من الشيخ شريف رئيس جمهورية الصومال الحالي بأن تتدخل مجموعة من العلماء ومن المشايخ في إيجاد وساطة بين الفصائل والفرقاء في الصومال، حدثنا عن هذه الرسالة وأيضا ما هي نتائج هذه الزيارة التي انتهت أمس.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعم،
وصلت
لي رسالة شخصية يعني من الشيخ شريف رئيس الجمهورية حول قضية الوضع في الصومال.
نعم.
والمطالبة بالتدخل، العلاقة التي تربطنا كحملة عالمية لمقاومة العدوان بمساعدة الشيخ شريف وأخوانه في الصومال. نعم. من بداية التحالف في كل مراحل القضية التي مرت، فالحملة كان لها دور في هذا الأمر في المساعدة وتغريب وجهات النظر. ولذلك طالب منا الشيخ شريف أن نتدخل بحكم معرفتنا بكل الأطراف الفاعلة في القضية الصومالية الحالية.
نعم.
ونعرف أبعادها قريبا وبكل وضوح. ولذلك يعني بعد الاتفاق مع المشايخ الشيخ ناصر العمر والشيخ عبد الرحمن المحمود والشيخ سعود البنيسان والشيخ يوسف القراضاوي على أن يكون هناك وفد من الحملة يتجه إلى الصومال للاطلاع على الأوضاع عن كثب، حتى يستطيع العلماء والمشايخ أن يكون لهم رأي فاعل في هذا الموضوع.
نعم.
والأمر الآخر يتعلق بمحاولة تغريب وجهات النظر إن أمكن على الأرض.
نعم.
وبذلك ذهب الوفد إلى الصومال، وأول ما التقينا بالعلماء وكان لنا لقاء معهم لمعرفة الأوضاع وحقيقة كل الأطراف.
نعم.
وبعد ذلك اجتمعنا بالحزب الإسلامي واجتمعنا بالشباب المجاهدين وانتظرنا الشيخ شريف حتى وصل وتم اللقاء معه. الصورة واضحة جدا بالنسبة لنا في الصومال. الشعب الصومالي شعب مسلم، يعني يرفض كل أي شيء دون قضية تطبيق الشريعة وإخراج القوات الأجنبية. هذين مطلبين أساسيين بالنسبة للشعب الصومالي.
نعم.
لا يقبل دونهم شيء، وهذا ينزع فتيل أي مواجهة مقبلة في الصومال. إن لم ينزع هذين الأمرين فأعتقد أن القضية سوف تقود إلى يعني الصراع من جديد. رأي المعارضة أن الحكومة الآن هي نفس حكومة عبد الله يوسف التي قاتلوا ضده 36 وزير، منهم 7 إسلاميين الذين دخلوا على الحكومة، والباقي كلهم من حكومة عبد الله يوسف. البرلمان 200 أدخلهم الشيخ شريف، الباقي كله برلمان عبد الله يوسف. فحجة المعارضة أن احنا قاتلنا عبد الله يوسف فالقضية لم تتغير، هؤلاء سوف يعودون لحكمنا ولا يريدون تطبيق الشريعة. فهذا الأمر هو الذي الآن هو مدار الحديث.
ماذا قدمتم دكتور عبد الرحمن؟
بعد مداولاتنا مع الأمور بين كل الأطراف وجدنا أن الصورة تتطلب تنازل من كل الطرفين، فيعني أعطينا آراءهم خاصة المعارضة، وبقي لنا رأي الأخوة في الحكومة حول هذا الأمر. فسلمناهم نقاط معينة، ورقة عمل أولية تكون أساس لانطلاق التفاوض بين الأطراف، فأخذها كل الأطراف ووعدونا خلال أسبوعنا يردون علينا لمناقشة هذا الموضوع. وننتظر منهم حتى نعود إلى الصومال لاستكمال هذا الأمر، وأملنا كبير يعني حسب ما يعني كان التجاوب لا من الشيخ شريف جزاه الله خير، يعني عنده رؤية لهذا الأمر وعنده يعني لهذا أن هذه الأمور ممكن أن تحل، وفي نفس الوقت الاتجاه الآخر اللي هم الأخوة في الحزب الإسلامي والأخوة في الشباب المجاهدين.
نعم.
عندهم نفس الروح لكن شروطهم مبدئية. في نقطة ذكرتموها وأعتقد أن في خطأ في الأمور في فهم، وهي قضية القتل.
نعم.
الذي قتل خلال اليومين اللي كنا موجودين فيه هم بسبب وجود القوات الأجنبية. لأن لما صارت المناوشات معهم القوات الأجنبية التي تدعي أنها حفظ السلام تقصف السوق سوق بكارة، هذاك لو حذفت حجر فيه لقتل له ناس، فما بالك أن تنزل القذائف عليه. فالسبب الإشكالية القتل، وهذا هم وجود هذه القوات وليس المعارضة التي وبينها بالحكومة. لا توجد يعني مناوشات أو معارضة بين الحكومة والمعارضة عسكريا، يعني الأخوة يرون عدم هذا الأمر.
جميل.
لا في المعارضة ولا في الحكومة.
جميل.
التقينا حتى بالشيخ عبد القادر علي عمر اللي هو وزير الداخلية، فكان هو القوات لا يرى المواجهة مع إخوانه في الحزب الإسلامي. بل الجو موجود، يعني في استعداد، في استعداد كبير جدا للتفاهم. البقية عندنا في المشكلة في القوات الأجنبية والذين يخافون الأمر الآخر اللي هم الحزب الإسلامي يخافون من الزيادة، عندهم معلومات أن هناك يمكن أن يعني ترفع الأعداد في هذه فتسبب إشكالية أخرى في المجتمع، وهم حريصين جدا على ضمان عدم زيادة هذه القوات وإخراجها في أسرع وقت ممكن وبجدولة معينة، ليس عندهم مانع في هذا الأمر. فأعتقد أن إحنا يعني ندور حول هذه القضية، وأعتقد أنها قضية إذا سهلت أو نزعت اليد الخارجية من التدخل في الصومال، إذا ظلت بين الفرقاء فأعتقد أنهم أخوة ولم نجد إلا الثناء من الطرفين كل منهم على الآخر، وهذا شيء إيجابي جدا. يعني نجد الثناء من الطرفين كل منهم على أخيه، وعندهم هذه النقاط التي يمكن أعتقد بحلها، وإن شاء الله بحكم العلاقة التي للحملة بين الطرفين، لا في الحزب الإسلامي وشباب المجاهدين ولا مع الشيخ شريف الجماعة الذين حوله، يعني بإمكاننا إن شاء الله أن نقدم شيء
بإذن
الله.
الله
سبحانه وتعالى، وابتعدت اليد الأجنبية عن التدخل في الصومال.
دكتور عبد الرحمن النعيمي، رئيس وفد الإصلاح من الحملة العالمية لصد العدوان لرأب الصدع في الصومال، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد جهودكم وأن يوفقكم وأن يوحد الكلمة بين إخواننا هناك. شيخ محمد، بقي فقط دقيقة واحدة، أترك لك المجال في نهايتها.
جزاك الله خيرا. حقيقة مثل ما ذكر الشيخ، يجب على الحكومة أن تراعي هذين المطلبين الرئيسيين للشعب الصومالي، هذا ليس فقط للمعارضة، أما فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية وفيما يتعلق بإخراج القوات الأجنبية، الشعب الصومالي لن يقبل قوات أجنبية في بلده، وطالما وجدت هذه القوات من التجارب السابقة منذ عام 1991 عندما جاءت الأمم المتحدة، قوات يونسوم، قوات الأمريكية، قوات لم تحل شيئا إلا أن تزيد الطين بله، فهذه القوات يجب أن تخرج، ويجب أن تعرف الحكومة أن هذا أمر لا مناص منه، هذا أمر. الأمر الآخر أنني أرسل الرسالة إلى الإخوة الذين يرسلون الرسائل الملغومة من وراء البحار لإشعال الفتن من جديد في الصومال. هناك رسائل ترسل عبر الإنترنت، عبر التلفزيونات، تقول للصوماليين قاتلوا بعضكم أو أشعلوا من جديد حرب أو صوبوا صيامكم إلى الحكومة. نقول يجب أن يتقي الله هؤلاء في هذا الشعب المنكوب الذي يكفيه قتلا ودمارا، ولا يرسلوا ولا يشجعوا القتال بينهم، وهم سيكون هذه الدماء التي تنهار بسبب ذلك في أعناقهم. في أعناقهم. أخيرا نرجو من العلماء، سواء هيئة علماء الصومال وكذلك العلماء في الخارج، أن يقتربوا الأمر من جديد، وأن يعني يفعلوا دورهم، وأن يتعاون هيئة علماء الصومال والعلماء من الحملة العالمية ومن الاتحاد العالمي، وأن يكون أيضا العلماء في الاتحاد العالمي الإسلامي والحملة العالمية، أن يكون العلماء في الصومال مدخلهم إلى القضية. هذا قضية مهمة أيضا، لأن يسهلون لهم المهم.
الشيخ محمد إدريس أحمد، رئيس المراكز الإسلامية الصومالية بأمريكا سابقا، شكرا جزيلا لك على هذه الحلقة التي أعتبرها ثرية، وقدمت لنا حقيقة تاريخا عن الصومال وواقعا نعيشه، واستشرافا لمستقبل مشرقا بإذن الله. شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ.
جزاكم الله خيرا، ونحن أيضا نشكركم ونرجو أن تستمر هذه اللقاءات، وجزاكم الله خيرا، وأن نرى الصومال من جديد عضوا فاعلا في منظومة الإسلام
بإذن الله. مشاهدي الكرام، كانت هذه هي حلقتنا، الصومال بين الآلام والآمال، آلام موجعة بلا شك، ولكن الآمال تلوح في الأفق. والاتصالات التي تلقيناها في هذه الحلقة ممن عايش الموقف في الحكومة الصومالية أو الذين تدخلوا للوساطة تعطي إلماحات بإذن الله تعالى إلى وحدة الكلمة ووحدة الصف، وأن تعود الصومال من جديد دولة لها حقيتها في أن تكون متعايشة مع العالم كما يجب، وأن توفر الأمانة والاطمئنان ورغد العيش لمواطنيها. أشكركم على متابعتكم، لقاؤنا يتجدد بكم بإذن الله تعالى في لقاءات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.